السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا لا يزال متمماً فيما بوب عليه النووي رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عنا خير الجزاء بباب تحريم النميمة، وقد ذكر فيه آيتين وثلاثة أحاديث. والحديث الأول فيه عظم وعيد النميمة وشدة عقوبة صاحبها في الآخرة، فلا يدخل الجنة نمام. والحديث الثاني عذاب النمام في قبره، حيث مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فذكر أنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير أي في نظر الناس وواقع حالهم، بلى إنه كبير. فذكر أن أحدهما كان يمشي في الناس بالنميمة، والآخر كان لا يستتر من بوله. وأما الحديث الثالث وقد وقفنا عليه، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بالعطر، هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. وهذا فيه في الحقيقة عظم فساد النميمة وكبر شرها وضررها على الناس. قال: العطر بفتح العين المهملة وإسكان الضاد المعجمة وبالهاء على وزن الوجه، وروي العظة بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة، وهي الكذب والبهتان. وعلى الرواية الأولى العطو مصدر، يقال عضهه عضها أي رماه بالعطه. فهذا فيه عظم ضرر النميمة، وفيه بيان لمعنى النميمة وهي القالة بين الناس، والقالة نقل القول. ولفظ الحديث عند مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العطر، هي النميمة القالة بين الناس. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا. قوله ألا، هذه يقول العلماء ذات استفتاح، والغرض منها تنبيه المخاطب والاعتناء بما يلقى إليه لأهميته. قوله أنبئكم أي أخبركم. قوله ما العطر، النووي هنا ذكرها بضبطين: العطر على وزن الوجه أي رماه بالعطر، والعظة على وزن العدة وهي الكذب والبهتان. وذكر في صحيح مسلم أن العطر بالتسكين هو الأشهر في روايات بلادنا والأشهر في كتب الحديث وكتب غريبه، وأن العظة هو الأشهر في كتب اللغة. ذكر في صحيح مسلم رحمه الله أن العطف بالتسكين هو الأشهر من حيث الرواية في بلاد المشرق وفي كتب غريب الحديث، وأن العضة بوزن العدة هو الأشهر في كتب اللغة. قال: ونقل القاضي أنه رواية أكثر شيوخهم، يعني أهل المغرب بخلاف أهل المشرق، الأكثر على ما وافق اللغة العضة. قال: وتقدير الحديث والله أعلم، ألا أنبئكم ما العطف الفاحش الغليظ التحريم. وقال القرطبي: هكذا أذكر أني قرأته، القرطبي صاحب المفهم، يقول: هكذا أذكر أني قرأته بفتح العين وإسكان الضاد والهاء، وهو مصدر عضهه إذا رماه بكذب وبهتان. وقد رواه أكثر الشيوخ ملعضة بكسر العين وفتح الضاد، وهي أصوب، لأن العضة اسم والنميمة اسم، فصح تفسير الاسم بالاسم، فالرواية الثانية أولى. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام العضة بالنميمة، لأن النميمة لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا. قوله: هي النميمة القالة بين الناس. قال ابن الأثير في النهاية: أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكى للبعض عن البعض، أي نقل القول بين الناس، فينقل من هذا إلى هذا، فيأتي لفلان فيقول: فلان يسبك، فهو نم إليه الحديث ونقله، وسواء في هذا كان صادقا أم كاذبا، فإن كان كاذبا فهو بهت ونميمة، وإن كان صادقا فهو نميمة. قال القرطبي: وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم العضة بالنميمة، لأن النميمة لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا، فالنميمة تقطع الصلة وتفرق بين الناس وتقلب المودة إلى عداوة، فهي تشبه تفريق السحر. ولذلك من معاني العضة في اللغة السحر. قال ابن رجب: وروى إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: ما كنا نسمي العضيها، قال: كنا نسمي العضيها السحر، وهو اليوم قيل وقال. فالعضة تسمى السحر. ووجه الشبه بين النميمة وبين السحر أن تأثير السحر في التفريق بين المتحابين أو في جمع المتفرقين، يؤثر على القلوب، وهكذا عمل النمام، فإنه يفرق بين الأحباب لأجل كلام يسوق لهذا وكلام يسوق لذاك، فيفرق بين القلوب ويجعل العداوة والبغضاء بين قلب هذا وقلب هذا. فالنميمة هي القالة بين الناس، وهي من أنواع السحر في أثرها، وهي كبيرة من الكبائر، والمسلم لا يقول إلا ما يصلح الحال ويجمع القلوب. ولذلك تتمة هذا الحديث: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا، ويكذب حتى يكتب كذابا. قال القرطبي رحمه الله: فحق على كل من فهم عن الله تعالى أن يلازم الصدق في الأقوال، والإخلاص في الأعمال، والصفاء في الأحوال، فمن كان كذلك لحق بالأبرار ووصل إلى رضا الغفار. وقد أرشد الله تعالى إلى ذلك كله بقوله عند ذكر أحوال الثلاثة التائبين، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدعو إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها. هذا استثناء مما تقدم من تحريم النميمة، فالقالة بين الناس هي النميمة، فالأصل النهي عنها وتحريمها إلا ما دعت إليه الحاجة والمصلحة. وخص الولاة بالذكر نووي، قال: باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور. خص الولاة بالذكر لأن الحديث وارد في ذلك، ولأنه الغالب فيما تدعو الحاجة إلى نقل الكلام إليه، لضبط أمور الرعية وإصلاح الخلل، والله أعلم. وقد تقدم قول النووي رحمه الله: وكل هذا المذكور في النميمة، أي من التحريم وما يجب أن يفعل، إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية، فإن دعت حاجة إليها فلا منع منها، يعني من نقل الكلام، وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به أو بأهله أو بماله، أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة، ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته، فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا على حسب المواطن. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: هذا الباب أراد المؤلف به رحمه الله أن لا ينقل الناس إلى الولاة كلام الناس وأحوالهم إذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك. قال: لأن نقل الكلام إلى ولاة الأمور إذا لم يكن هناك مصلحة يوجب إما العدوان على الشخص الذي نقل عنه الكلام، وأما أن ولاة الأمور يتصورون أشياء لا حقيقة لها، وأن الناس يكرهونهم ويسبونهم وما أشبه ذلك، وهذا يقطع الخير عن الناس. فلهذا ينبغي ألا ينقل إلى ولاة الأمور الحديث، حديث الناس وكلام الناس، إلا إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى ذلك. فإذا دعت الحاجة أو المصلحة إلى ذلك فإنه ينقل كلام الناس إلى ولاة الأمور خوفا من المفسدة. فمثلا يقول الشيخ: إذا كان أحد من الناس يتكلم في ولاة الأمور في المجالس ويقول فيهم كذا وفيهم كذا ويسبهم، فهنا ذكر الشيخ رحمه الله أنه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إلى نقل كلام الناس إلى ولاة الأمور لدفع مفسدة وحصول مصلحة، فإنه لا بد من نقل إليهم. فإذا رأينا رجلا يتكلم في ولاة الأمور بما فيهم من المعاصي والفسوق وما أشبه ذلك وينشرها بين الناس، فإنه لا بد أن تعلم ولاة الأمور بهذا، لأن هذا من النصيحة لهذا الشخص لئلا يتمادى في طغيانه وهجومه على ولاة الأمور. ومن نصيحة لولاة الأمور أيضا أن لا يحمل الناس في قلوبهم على ولاة الأمور، وأما ترك المفسد يفسد ويتكلم بما شاء من غير ردع له ولا زجر فهذا خلاف النصيحة، بل فيه المفسدة العظيمة. قال: فالحاصل أن النووي رحمه الله ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي أن ينقل إلى ولاة الأمور كلام الناس وحديثهم ما لم تقتضي المصلحة ذلك، فإن اقتضت المصلحة ذلك لكبح الشر والفساد والطغيان فإنه يجب أن ينقل إلى ولاة الأمور بعد التثبت والتحقق من الأمر، حتى تردع ولاة الأمور أهل الشر والفساد، وإلا فلو ترك الناس يتكلمون كما يشاءون لحصل في هذا مفسدة كبيرة. فليس كل كلام ينقل للإمام وغيره يكون نميمة محرمة، بل بعض النقل يكون واجبا وبعضه يكون مستحبا وبعضه يمنع عنه. ف فقد جاء في قصة مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج أنه قال: لما اجتمعت الحرورية وهم من الرعية يخرجون على علي رضي الله عنه، قال: جعل يأتيه الرجل يقول: يا أمير المؤمنين، القوم خارجون عليك. قال: دعهم حتى يخرجوا. وفي رواية قال: وكان لا يزال يجيء إنسان فيقول: يا أمير المؤمنين، إن القوم خارجون عليك، يعني علي رضي الله عنه، فيقول: دعوهم فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني وسوف يفعلون. فهذا من النصيحة للسلطان ومن حقه على الرعية. وقد ذكر ابن جماعة رحمه الله في كتابه تحرير الأحكام في معرض ذكر حقوق السلطان قال: الحق السادس تحذيره من عدو يقصده بسوء، وحاسد يرومه بأذى، أو خارجي يخاف عليه منه، ومن كل شيء يخاف عليه منه على اختلاف أنواع ذلك وأجناسه، فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها. قال: الحق السابع إعلامه بسيرة عماله الذين هو مطالب بهم ومشغول الذمة بسببهم، لينظر لنفسه في خلاص ذمته وللأمة في مصالح ملكه ورعيته. فإذا كان ثم حاجة فهو من التعاون على البر والتقوى، وإلا كان ممنوعا. ولذلك استدل النووي رحمه الله على هذا بقوله تعالى: قال قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم المعاصي، وهو تعد على حقوق الله تعالى. والعدوان هو البغي والتعدي على حقوق الخلق، على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فالنميمة إذا لم تدع لها حاجة كانت إثما وعدوانا، معصية لله واعتداء على عباد الله. فمن التعاون على الإثم والعدوان أن ينقل الإنسان كلام الناس أو كلام شخص معين إلى ولاة الأمور بدون مصلحة تقتضي ذلك، فالآية تنهى عن ذلك. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. وقال السعدي رحمه الله: الإثم هو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها، والعدوان هو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه. قال: وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله. وأهم حديث في هذا الباب مما يتعلق بنقل الكلام للولاة حديث حذيفة، الحديث الأول. فعند مسلم عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، أي إلى السلطان، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية عند البخاري عن همام قال: كنا مع حذيفة فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال له حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. وعند مسلم عن همام بن الحارث قال: كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد، فقال القوم: هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير. قال: فجاء حتى جلس إلينا، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. وفي رواية قال: كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة: إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. فقال حذيفة، يعني رفع صوته، إرادة أن يسمعه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. فهذا فيه أنه ليس كل كلام ينقل، وفيه زجر حذيفة الرجل عن نقل كل شيء، فالذي يسوء ولا ينفع ولا يشتمل على مصلحة لا يرفع للإمام. ولذلك قال النووي رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أو لا يبلغني، لا يبلغني أحد، لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي. هذا اللفظ الذي ذكره النووي رحمه الله لفظ أبي داود، أما لفظ الترمذي فأطول من هذا بكثير، وفيه فائدة. فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. قال عبد الله، من هو؟ ابن مسعود رضي الله عنه. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه، فانتهيت إلى رجلين جالسين وهما يقولان: والله ما أراد محمد بقسمته التي قسمها وجه الله ولا الدار الآخرة. قال: فتثبت حين سمعتها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فاحمر وجهه وقال: دعني عنك، فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. وقال الترمذي عقبه: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، وقد رواه أحمد في المسند عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. قال: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فقسمه. قال: فمررت برجلين وأحدهما يقول لصاحبه: والله ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة، فتثبت حتى سمعت ما قال. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنك قلت لنا: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، وإني مررت بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذا. قال: فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق عليه، ثم قال: دعنا منك، فقد أوذي موسى أكثر من ذلك، ثم صبر. وهذا الحديث أكثر العلماء على ضعف إسناده، الشطر الأول، ففيه الوليد ابن أبي هشام يضعفه العلماء، ولكن معناه صحيح، وجزء منه في الصحيحين. فقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. ثم روى بإسناده عن أبي وائل عن المسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتمعر وجهه وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي رواية عند البخاري عن عبد الله قال: لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة حنين قال رجل من الأنصار: ما أراد بها وجه الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتغير وجهه ثم قال: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي رواية قال: قلت: أما والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في ملأ فساررته فغضب حتى احمر وجهه، ثم قال: رحمة الله على موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي رواية عند مسلم قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، أي احمر كالذهب، ثم قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ قال: ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال: قلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها شيئا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام رضي قول المسعود أم لم يرضه؟ رضي نقل الكلام إليه أم لا؟ ها؟ قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: قد تقدمت الإشارة إلى أن المذموم من نقلة الأخبار من يقصد الإفساد، وأما من يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويتجنب الأذى فلا، وقل من يفرق بين البابين، فطريق السلامة في ذلك لمن يخشى عدم الوقوف على ما يباح من ذلك مما لا يباح الإمساك عن ذلك. قال: وذكر في حديث مسعود البخاري في إخباره النبي صلى الله عليه وسلم بقول القائل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وأراد البخاري بالترجمة بيان جواز النقل على وجه النصيحة، لكون النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على المسعود نقله ما نقل، بل غضب من قول المنقول عنه ثم حلم عنه وصبر على أذى ائتساء بموسى عليه السلام وامتثالا لقوله: فبهداهم اقتده. وقال رحمه الله: وفي الحديث جواز إخبار الإمام وأهل الفضل بما يقال فيهم مما لا يليق بهم ليحذروا القائل أو يحذروا القائل، وفيه بيان ما يباح من الغيبة والنميمة، لأن صورتهما موجودة في صنيع ابن مسعود هذا، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن قصد ابن مسعود كان نصح النبي صلى الله عليه وسلم وإعلامه بمن يطعن فيه ممن يظهر الإسلام ويبطن النفاق ليحذر منه، وهذا جائز كما يجوز التجسس على الكفار ليؤمن من كيدهم. وقد ارتكب الرجل المذكور بما قال إثما عظيما فلم يكن له حرمة، وفيه أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم، ومع ذلك فيتلقون ذلك بالصبر والحل كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بموسى عليه السلام. فمن فقه البخاري رحمه الله رحمة واسعة أنه بوب على هذا الحديث بقوله: باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه، واستنبط جواز ذلك من عدم إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه. فالأصل تحريم النميمة إلا ما دعت الحاجة إليه. قال ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية، وقال ابن حزم: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. وكذا ما يحصل به أذية للسامع لا ينبغي نقله وإن كان حقا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا لابن مسعود: دعنا منك. وقال ابن مسعود بعد أن رأى الغضب والتغير والتمعر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. فما يحصل به أذية للسامع الأولى عدم نقله وإن كان يجوز نقله. قال الحافظ ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قال: وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص أته، فالأولى الإعراض عنها وتركها. قال: وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد، حيث قال: حدثنا حجاج قال: سمعت إسرائيل بن يونس عن وليد بن أبي هشام مولى الهمداني عن زيد بن زائدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا ينبغي لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. الحديث، قوله في هذا الحديث: لا يبلغني، بتشديد اللام ويخفف، وهو نفي بمعنى النهي، وفي نسخة بالجزم من الإبلاغ أو التبليغ، أي لا يوصلني، يعني لا يوصل إلي. قوله: أحد من أصحابي عن أحد شيئا، أي شيئا مما أكرهه وأغضب عليه، وهو عام في الأفعال والأقوال، بأن شتم أحدا أو آذاه أو في خصلة سوء، يعني لا تبلغه: فلان شتم فلان، فلان آذاه، فلان فيه كذا، لأنه يشوش القلب ويورث الكراهة في الطبع، فلا تبقى سلامة الصدر مع ذلك. قوله: فإني أحب أن أخرج إليكم، أي من البيت وألاقيكم وأنا سليم الصدر، أي ليس فيه غضب ولا حقد على أحد. قال العلماء: وهذا تعليم للأمة، أو من مقتضيات البشرية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأنا سليم الصدر، هل هذا يؤثر فيه؟ فإن كان يؤثر فيه النقل فهذا من مقتضيات البشرية، الله جبل البشر على ذلك، أو أن هذا تعليم للأمة حتى يبقوا سليم الصدر تجاه إخوانهم. وخروج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته وهو سليم الصدر طيب الخاطر يدل على ماذا؟ يدل على حسن تبعل زوجاته رضي الله عنهن له، وسعيهن في إسعاده وتجنب ما يكدر خاطره. فالنبي يخرج من بيته وهو سليم الصدر، فلو كان في بيته نكد لما خرج من بيته وصدره سليم. وهذا هو الأصل في البيوت، فهي سكن يأوي إليه الرجل بعد الكد والتعب، فيرتاح باله وتقر عينه في بيته بما يسره. فإذا اجتمع على الزوج مشقة الحياة في الخارج ونكد الزوجة في الداخل، كانت حياته شقاء، فعلى الزوجة مراعاة ما يسعد زوجها ويصفي صدره من كل كدر في بيتها. وفي الحديث: الحرص على سلامة الصدر على الغير، فلا ينصت الإنسان للأمر الذي يغير قلبه تجاه إخوانه، ولا ينقل لغيره ما يغيره تجاه إخوانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون سليم الصدر تجاه أصحابه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فيجب أن فيحب أن يخرج إليهم وهو سليم الصدر. ولهذا كثيرا ما يكون الإنسان محبا لشخص يقدره ويرى أنه رجل كريم ورجل سليم، ثم إذا نقل إليه شيء عن هذا الرجل كرهه ونفر منه وصار يبغضه. فلا ينبغي الإنسان أن ينقل لإخوانه ما يكره بعضهم في بعض، وهذا يكون بالشرط المتقدم، وهو بأن لا تقتضي المصلحة والضرورة النقل لقطع دابر الشر والفساد. باب ذم ذي الوجهين. كم باقي الوقت؟ 5 دقيقة؟ 25؟ باب ذم ذي الوجهين، هذا باب طويل نحتاج إلى فقهه ومدراسته، نقف عند هذا إن شاء الله، نبدأ به في الدرس القادم حتى تكتمل المعاني كلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك.